بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك عابدين، لك شكرين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم للناس آية. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وباللغة الدارجة: وحشتمونا كثيرا واشتقنا لكم أكثر، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم دائبا وأبدا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب ومن نحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أمين. وقد اخترنا لكم إخوة الإيمان والإسلام خلال هذه العطلة رسالة بعنوان بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية، رسالة صنفتها منذ وقت، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان قل من يتطرق إليه من الدعاة ومن أهل العلم، كيف نتعامل مع أهل المعصية، وكلنا ذو خطأ. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام خلال هذه العطلة نسير مع هذه الرسالة لنتعرف على فقه التعامل مع العصاة من خلال كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن السلف الصالح. وهذا هو اللقاء الأول، فأقول وبالله التوفيق ممهدا لهذا الموضوع. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أوجب الواجبات معرفة رب البريات، أوجب الواجبات معرفة رب البريات، فأول واجب يجب على كل مسلم ومسلمة أن نتعرف على الله عز وجل. ومعرفة الله تعالى تكون عن طريق آياته ومخلوقاته، معرفة الله تعالى تكون عن طريق آياته ومخلوقاته. فالآيات يقصد بها الآيات الشرعية، أي المنهج الذي أرسل الله عز وجل به الأنبياء والرسل. من خلال هذا المنهج نتعرف على ربنا عز وجل، فالله تعالى عرفنا على ذاته من خلال المنهاج الذي أرسل به الأنبياء والرسل. وكثيرا ما أقول إن الله تعالى من رحمته بنا ومن عدله فينا أنه جعل لنا منحا ربانية وآيات إلهية من خلالها نتعرف عليه جل جلاله. أعددها لكم: المنحة الربانية الأولى أن الله تعالى خلقنا على فطرة سليمة نقية، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة، فأنت فطرت على التوحيد، فطرت على معرفة الرب الواحد جل جلاله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة السليمة قبل أن يخلق الله أجسادنا في عالم الذر، في عالم الأرواح جمع جميع الأرواح وأخذ عليهم هذا العهد وهذا الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ومن عدله أنه بهذا العهد والميثاق لا يقيم علينا الحجة، لأنه لابد من ظهور كسب منا حتى تقام علينا الحجة. يبقى أول منحة ربانية هي الفطرة السليمة النقية. لذا قال العلماء: لو طرقت الفطرة السليمة النقية بعيدة عن البيئة المحيطة لوصلت إلى ربها. يبقى المشكلة فين؟ في البيئة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بعد هذه الفطرة السليمة هناك منحة ربانية أخرى، وهي منحة العقل المتدبر. خلق لنا عقولا متدبرة، ولذلك إذا غاب العقل وقف التكليف، إذا غاب العقل وقف التكليف، فالتكليف يناط بماذا؟ بالعقل. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل مناط التكليف، فالله خلق لنا عقولا متدبرة كي نستعملها وتكون مقيدة وتستضيء بنور الوحيين الكتاب والسنة. فالعقل إذا ابتعد عن نور الوحي ضل وذل. يبقى من الخطأ أن تقول الله عرفوه بالعقل، لا، كم من عقول ابتعدت عن نور الوحي فضلت وألحدت. نقول عرف الله بالآيات والمخلوقات اللي احنا بنفصل فيها الآن عشان نضبط الفهم. فإذا ابتعد العقل عن نور الوحي لا يسمى عقلا. لذلك لما تقرأ في سورة الملك عن حال الكافرين وهم في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله ما كان عندهم عقول. أبو جهل كان عنده عقل؟ لا، ده كان من أذكياء العرب. ولا إيه ده بيقول أهو في النار وقال لو كنا نسمع أو نعقل، إيه الحكاية؟ ما كان عنده عقل. أيوه، لا يسمى العاقل عاقلا إلا إذا استضاء بنور الوحي واستقام على أمر الله، فإن بعد ما يبقاش عنده عقل، انتفى العقل. فربنا من علينا بمنة جميلة أوي، هي منة العقل المتدبر. المنة الثالثة منة إنزال الكتب اللي هو المنهاج بقى، الآيات الشرعية. ما تركنا هملا ولا سدى، ولكن خلقنا لغاية ومقصد، وأنزل الكتب التي ضمنها المنهاج. اللي هيتبع المنهاج هيجني ثمارا أربعة. وانت بتقرأ القرآن كده تدبر على مائدة البقرة، قال تعالى: فمن تبع هدايا، أدي المنهاجهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على مائدة طه قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كم ثمرة دول؟ أربع ثمار لمن اتبع المنهج. الأولى فلا خوف عليهم، الخوف بيكون من المستقبل ولا إيه؟ اللي خايف يخاف من قابل، مش عارفين بكرة في إيه، يقلق يخاف على ذنوب اقترفها ربما يعذب بها، على تقصير بدر منه في الدنيا يخشى عقوبته يوم القيامة فعنده خوف. طب الله يتبع المنهاج ما يبقاش في خوف. ليه؟ لأن حضرتك باتباع منهج ربك استقمت على أمره وحققت المقصد من خلقك. فإن كنت مقصرا اتباعك للمنهج توبة، والتوبة تجب ما قبلها، تبدل السيئات إلى. يبقى تخاف ليه تخاف؟ المستقيم على منهج الله تواب رجاع، لأنه من أهل التقوى، والتقوى هي فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. وليس معنى أنك من أهل التقوى أنك تعصم، لا، العصمة لا تكون إلا لنبي. أهل التقوى يعصون، نعم، يقصرون، نعم، يقعون في المعاصي والذنوب، نعم، وفي الكبائر، نعم، غير أنهم يختلفون عن غيرهم، أنهم بمجرد الوقوع يقومون تائبين مستغفرين. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم، أنت بتنام يا أسامة ولا إيه؟ أنا لسه بمهد والله، اوعى حد ينام مني، أنا بس بمهد للموضوع اللي أنا هتكلم فيه. فالفارق بين التقي وغيره إن التقي لما يقع يعمل إيه؟ يقوم يقف تاني وينظف الملابس، ما ينامش في الأرض، ما المعصية وقوع، وقعت سقطت، طب قوم بسرعة. ما شفناش عاقل ماشي في الطريق وقع وفضل نايم على الأرض، لما بيقع بيعمل إيه؟ يقوم بسرعة وينفض الملابس ويدور على الحاجات اللي وقعت منه، ما هو وقع كتير. فالمعصية برضو وقوع، ياما حاجات وقعت منك، حياء ذهب، إيمان نقص، ولا إيه؟ ما بعد ده كله. فأنت محتاج تجمع الأمور دي كلها. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اقرأ كده في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ حافظين ولا لا؟ للمتقين. ما هم صحابنا، هم صفاتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، الله أكبر، يعني بيقعوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي دي، ده الفارق بينهم وبين غيرهم. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، قولوا لا أحد. ما عندناش إحنا سكوك غفران أبدا، ما عندناش كراسي اعتراف للمخلوقين أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما عندناش يا سيدي فلان، ايه سيدك، ايه سيدك، ماله سيدك، محتاج تدعيله ما دام سيدك، ولا ايه؟ مش ولي، ادعيله، ما هو مات وانقطع عمله، مش هو اللي هتروح تدعوه من دون الله ابدا، ده شرك. واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعلم عاصم من الزلل، إنه يعلم قدر ربه، فلو وقع يرجع بسرعة يستغفر ويندم ويتوب ويكثر من الأعمال الصالحة، كما قال علي بن أبي طالب مبينا علامات قبول التوبة، قال: وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. ودي خدها من قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى اللي يتبع المنهج يخاف؟ لا، ما يخافش، ما يخافش من المستقبل. ليه؟ لأن المستقبل بيد الله.
فكن وليا للرحمن يأتيك المستقبل في خير الثياب. ليه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما تحقق الإيمان وتستقيم على أمر الله ما تخافش. الثانية ولهم يحزنون. الحزن بيكون على الماضي، حاجة فاتت، كسرت، أذنبت، تعبت، من نفس الوضع. طيب ما أنا تبت خلاص، ما تحزنش بقى، بدلت. الثالثة فلا يضل. كيف يضل وهو مع الله وقد استقام على أمر الله وصدق مع الله؟ سألني ولدي بالأمس أو قبل أمس، يا أبي عندما كنت صغيرا في ظل الفتن والطيارات أحزاب ومش الأحزاب، كيف استقمت؟ كيف استقمت؟ قلت يا ولدي الأمر يسير، هي قضية صدق مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول أفلح إن صدق، بس خلاص. وقال صدق الله فصدقه الله. بدأت أبين له إزاي. قلت له لماذا تطلب العلم؟ ده سؤال. بتطلب العلم لغرض دنيوي؟ بتطلب العلم لتجار العلماء؟ بتطلب العلم لتماري السفهاء؟ فمش ممكن توصل، مش ممكن توصل. انت بتطلب العلم ليه؟ هو ده السؤال. ابتغاء مرضات الله، صدق مع الله، لأزيل الجهالة عن نفسي وأعرف ربي وأحقق الغاية من خلقي. لازم يوفقك. ليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي دي الجزاء من جنس العمل. هتصدق؟ هتصدق. إنما اللي داخل يطلب العلم لغرض آخر مش ممكن يمكن أبدا، هيزل وهيضل. ليه؟ لأنه لم يطلب لله. أحد العلماء كان تكلم عن قضية مهمة أوي في مقام طلب العلم، قال كثير ممن طلب العلم تحت ضغوط اجتماعية معينة وظلم اجتماعي معين طلبوا من العلم ما ينتقمون به، فكانوا عبئا على التدين. يعني واحد ظلم اعتقل واتبهدل واتهان، لما يجي يطلب العلم يطلب عن ايه؟ هيطلب كل العلم متعلق بالظالمين وازاي ينتقم من الظلمة بس، فيقع فكرة الخوارج والتكفير واللي انت عارفه ده كله. ليه؟ لانه ما طلبش العلم لله، ده طلب العلم انتقاما. فيبدأ يبحث عن ماذا؟ عن اللي ينتقم به مش عن العلم. فكل اللي طلب العلم لغرض أو لحاجة مش ممكن يوصل، مش ممكن يوصل. يبقى محتاج على عملية إيه بقى؟ صدق يا ولا، اصدق، اصدق وانت بتطلب العلم. إن هدفي من طلب العلم الوصول إلى الله، أعرف الله، أعبد الله، تزكو نفسي بالعلم. العلم يا اخو مش نصوص فقط، والله ابدا. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما سئل عن العلماء قال ليس العلم كثرة الرواية، انما العلم الخشية، انما يخشى الله من عباده العلماء. مين اللي بيخشى ربنا؟ العلماء، بالضمة كده. ليه؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد الناس خشية لله. يبقى العلم خشية، يبقى أنا بطلب العلم تزكية للنفس، ودي غيبة عن كثير من طلبة العلم. يتشدق بالنصوص وما عندوش خشوع في الصلاة، يبقى فين العلم؟ يتشدد بالنصوص وما عندوش اعتبار للعبادات والطاعات، مهمل في العبادات مقصر في الطاعات. اما فين يا ابن العلم؟ فين العلم؟ عنده النصوص وبيشتم ويسب ويلعن وبيكذب وينافق ويتلون، فين يا ابن العلم؟ العلم تزكية، يظهر في الأخلاق، في المعاملات، في الحال، في السمت، ده العلم. عشان قلت لك قبل كده لو تفتكر إن منهج أهل السنة بيقوم على محاور ثلاثة. المحور الأول معتقد صحيح، المحور الثاني خلق كريم، المحور الثالث فهم سديد. أدي منهجنا، عقيدة صحيحة تثمر خلقا كريما، ده كله فهم الصحابة اللي هو الفهم السديد. لا يمكن يا إخوة صاحب معتقد صحيح تجد فيه سوء في الخلق، يبقى لما تشوف سوء في الخلق اعرف جاي منين؟ من المعتقد والله العظيم. أو الله لما أنس يوصف سيدنا النبي وغير أنس جابر وغيرهم يقولون ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق، ويقول أنس كان النبي أحسن الناس خلقا. صلوا عليه. يبقى سوء الخلق جنين من بعد عن المعتقد الصحيح، عنده غبش في العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة تثمر الخلق الكريم. اسمع كده قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق، جه منين؟ من الإيمان بالله، من الإيمان باليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. الإحسان للجار خلق، جه منين؟ منين؟ من العقيدة، من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وده خلق، جه منين؟ من العقيدة. أضرب مثالا، إحنا اليومين دول عايشين في فوضى الردود والمناظرات، خلل جسيم جدا. تخش على الفيسبوك يقول لك الشيخ فلان بيناظر الشيخ فلان، وتلاقيه قاعد لوحده. فين المناظرة يا ابني؟ دي مش مناظرة، المناظرة يعني ايه؟ في مواجهة، انت جالس والخصم فين؟ امامك بتناظره. يقول لك لا مناظرة عبر الكمبيوتر، دي مش مناظرة يا حبيبي والله، انت مخطئ. يبقى انت لا عندك علم ولا عندك فهم، لان التسمية تدل على جهلك. ايه بيناظر؟ يعني بيناظر مين؟ المناظرة معناها ايه؟ ان بتقعد قدامي عشان اناظرك. طيب يبقى دي واحد حتى المسمى خطأ. قول بيرد، الرد غير المناظرة، الرد ان في قول باطل او مخالف وانت بترد عليه، تمام؟ فحدد المصطلح الاول، يبقى دي مش مناظرة، ده اسمه رد. طيب هنيجي للرد، تلاقي صاحبنا الجاهل الجهول. طب انتظر، احنا عايزين نرد بقى بأدب النبوة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث البخاري انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الآخر الثاني وأما أنا سأقوم الليل لأرقد، وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. أفعال وأقواله مخالفة للمنهج. ومن مين؟ من خيرة الصحابة على فكرة، لكن احنا وقفنا مع هذا الحديث في العطلة الماضية بالتفصيل. خيرة الصحابة دول من هو؟ أبو بكر الصديق، عثمان بن مذعون، عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. يعني دول خيرة مين؟ خيرة الصحابة. طب فعلهم ده يوافق المنهج؟ لا. إنها عاطفة، عندهم عاطفة الحب العبادة والطاعة. ونحن لا نسيء الظن بأحد حتى المخالف، لعل له عذر فيما ذهب إليه فنسأله قبل ما نجهله. مش ده المنهج من عند النبي؟ والله مش من عندنا. علم النبي بأمرهم، هل جهلهم؟ هل طعنهم؟ أبدا. ده النبي التقى بهم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أين دي في حياتنا العلمية مع المخالف؟ فين؟ يعني احنا في زمن وسائل التواصل، يعني في كل بيت دلوقتي تقدر توصل لأي أحد ولا إيه؟ وصلت؟ تقدر توصل لي بسهولة على فكرة، معاك تليفوني، معاك الفيسبوك، معاك الماسنجر، معاك التويتر، معاك الواتس، معاك كل شيء تقدر توصل، صح؟ بقت سهلة إنك توصل لي. والله أصل يا عم الشيخ وقال في ملأ، ماشي، ما أنا هرد في ملأ أهو، ما أنا هرد في ملأ، وعرفك إزاي ترد في ملأ من خلال السنة مش من خلال الهوى والرأي. وده الفارق يا إخوة، فارق بين واحد بيتعامل بعضلات واحد بيتعامل بمنهج. العضلات سهلة جدا يا إخوة، سهلة جدا تشتم وتزعق وتعلي صوتك وتوبخ، لكن الصعب جدا جدا المنهج. ليه؟ لأن المنهج على غير الهوى، ما يمشيش مع هواك خالص، لأنه منهج، لأنه إيه؟ منهج. فالنبي قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم يا رسول الله، قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تصلوا عليه. أنا عايز أرد على مخالف، مش هنظره، مش موجود معايا، صح؟ دلوقتي بس سلسلة الهروب الكبير، فلان بنظر هيرب، ده هرب من المناظر. يا عم هرب مين بس؟ لعل له عذر يا أخي. طلع إيه؟ لا ده كله هربان دلوقتي، ربنا يسلم يا رب. طيب هنيجي نرد. المخالف خالف في الملأ، صح؟ واجب علي الرد في ملأ، بس أرد إزاي؟ هو ده السؤال. ما أنا هدفي أن أخذ بيده إلى رحمة الله، صح؟ مش أنا قلت لك منهجنا علاج المريض مش قتل المريض، صح؟ الطبيب منهجه إيه؟ يعالج ولا يموت؟ لا بالله عليك صحيح، أنا صح ولا حكاية؟ المروح للدكتور بيموتك ولا عايز عايز يعني يخصف لك دواء يعالج المرض ولا لا؟ فالمخالف ده المريض، خالف المنهج بإيش؟ مريض. خالف في عام، في ملأ، في الفيسبوك، في تويتر، في درسي مش عارف ايه مزاع زي دروسنا دي، وانا هرد عليه. هدفي ايه؟ ان اخذ بيده الى رحمة مين؟ الله. ان اذكره بالخطأ ما دمت لا استطيع الوصول اليه، ما انا مش قادر اوصله، عشان انصحه وهو يراجع نفسه ويعيد الخلل اللي هو فعله ويصحح، فانا مش قادر اوصله. لكن واجب علي ايه؟ ان انا اغير المنكر ده. اجي عالج ازاي؟ أقول يا إخوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، استمعتم للشيخ فلان باسمه لأنه أخطأ، صح؟ استمعتم للشيخ سيد عبد العاطي المتكلم ده، ملاش أقول لك أبو عبد الله يزعل مني، ما أنت قصدني ولا إيه؟ ده حبيبي ده. يا جماعة استمعتم للشيخ سيد عبد العاطي بيقول كذا وكذا وكذا، صح؟ جميل. هذا الكلام بعرضه على منهج الله المتمثل في الكتاب والسنة اتضح أنه خطأ، والصواب كذا وكذا وكذا، وأنا بذلك أرفع التبع عن أخي فلان، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويكرمه. قلت أنه خطأ، صح؟ وقلت الصواب بالدليل، ودعيت لي أخي بالتوبة. لو أخويا سيد ده اللي أنا برد عليه سمع الكلام ده بالله عليك يقبل ولا يرفض؟ شيخ بيريد لك الخير يا شيخ سيد، شاف لك خطأ فبيرفع عنك تابعة لأنه مشكلة، وقال لك الصواب بالدليل، فتفرح ولا تزعل؟ لكن لو الشيخ الجاهل الجهول المبتدع الضال، واحدة واحدة بس الله كرمك، ده انت بدعتني وضللتني وفسقتني من غير ما تتعامل معي ولا تسألني، ما يمكن عندي شبهة يا أخي الله يكرمك زيلها عني وعلمني وخد بإيدي، مش العلم رحم؟ ما العلم يعني ايه؟ هو العلم يعني اسباب وعلو صوت؟ ابدا ابدا والله يا اخوة. فاحنا عايزين نتعلم المنهج في الرد، احنا ردود اهي الان ده رد. رضي الله عن شيخ الاسلام الثاني ابن القيم تلميذ شيخ الاسلام الاول ابن تيمية، اختلف مع بعض الائمة في زمانه، والخلاف وارد يا اخوة، الصحابة اختلفوا والله، ابن مسعود اختلف مع عمر في 100 مسألة، والله العظيم عمر وابن مسعود، عمر زعل؟ ده عمر لما طلبوا منه عالما في بلاد الشام بعت لهم مين؟ ابن مسعود، قال لهم أرسلت لكم كنيفا من العلم، ده أنا جبت لكم عالم، عالم اللي مختلف معاه في كم مسألة؟ في 100 مسألة، ده انت بتختلف معايا في أمر شخصي بتقاطعني وتهجرني وتنكد عليا وتسبني وتلعني وتغتبني، وقعتي مش فايتة. يا جماعة ده أنا الخطبة الماضية كان لسه فيها كده فوائد، كنت بس الوقت ده ضغطني قوي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لسه الفرقة دي فيها قضية مهمة قوي، لأن الفرقة تكون في الأقوال وفي الأبدان وفي القلوب، تاني الفرقة تكون فين؟ في الأقوال. ممكن نفترق أنت في الكلام صح؟ الواد يحيى معاه قولي غير قولي على النقيض، افترقنا ولا لا؟ افترقنا واختلفنا في الأبدان، أنا في بلد وأنت في بلد صح؟ مفترقين بالأبدان، في محافظة وأنت في محافظة، في مدينة وأنت وأنا في مدينة، طيب وفي قلوب بقى. طب القرآن بيقول لنا يجب عليكم الاجتماع ويحرم عليكم الفرقة، هل تحرم الفرقة في الأقوال؟ لا. هل تحرم الفرقة في الأبدان؟ لا. تحرم فين؟ في القلوب. يعني ممكن اختلف أنا وإنت للصبح في الأقوال بقى، أنت عندك قولي ضدي وأنا ضدك ونتناقش نقاشنا علم وفق الأدلة، ما يبعدش قلوبنا ابدا. احنا بقى مشكلتنا يا اخوه ان خلافنا بقى فين؟ في القلوب مش في الاقوال والابدان، ودي المصيبه، ما فهمناش ادب الاختلاف. اول حاجه بنعملها عند الاختلاف القطيعه والسب واللعن. نعم في هجر شرعي، بس ده مش هجر قلوب، ده هجر ابدان، هجر اقوال عشان ترجع. مش النبي أمر بهجر الثلاثة المخلفين عن غزو التبوك؟ ودول من خيرة الصحابة حتى تاب الله عليه، صح؟ فالهجر هجر أبدان، هجر سلام وأقوال، مش هجر قلوب، مش هجر إيش. فالصحابة كانوا يختلفون في الأقوال لا في القلوب، السلف الصالح كذلك يختلفون في الأقوال لا في القلوب. إحنا بقى مشكلتنا بنختلف فين؟ فين؟ في القلوب، ودي تحرم تحرم. خلفني في القول زي ما كما شئت، ما دام هدفي الحق وانت هدفك الحق وبنبحث عن الدليل، يبقى انت على صواب وانا على صواب في الفهم ده اللي هو الوصول للحق، هو الصواب لا يتعدد، لكن انا هدفي ايه؟ الدليل، وانت هدفك ايه؟ الدليل. فربما عندي شبهه زلها عني وعلمني وخذ بيدي ولا تتركني للشيطان، كما كان يفعل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول أخطأ فلان ويطروا على الحق أطرا، مش يتركوا للشيطان. فلا تكون عونا للشيطان على إخوانك، فلما تيجي ترد ارجع للمنهج بقى. لما يكون العالم من علماء السنة وأخطأ وزل وكذا. المبتدع بقى، المبتدع في شدة، حتى الشدة مع المبتدع مضبوطة بالمنهج. والله العظيم أشتد عليه في القول وفق ضوابط المنهج، وهدوا إلى الطيب من القول. أخطأ مبتدع، نعم أقول مبتدع ما دام انتصح ولم ينتصح، وفعلا قوله بدعة وفعله بدعة ويعمل بالبدعة ويدعو للبدعة وأذكره باسمي وأحذر منه ليه؟ لسلامة الدين. بس ده الأصل فيه أنه إيه؟ مبتدع وداعي للبدع وعامل بها ولا ينتصح، فده محتاج نوع من الشدة مضبوطة أيضا بالشرع. ولما اشتد عليه في مقام بدعته فقط، مش في شكله وفي لبسه وفي أولاده وفي عرضه، ده مش منهج أبدا، مش بكرش وطرحة ومسكوه طبلة، لا إيه ده؟ إيه علاقته بالبدعة ده؟ لا 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 لا, لا, لا. كده دخلنا في باب تاني خالص ملوش علاقة أصلا بالرد العلمي، دخلنا في موال تاني خالص مش بتاعنا تماما، ونعيب على شكله أو مشيه أو حركته، لا 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 لا, لا. كده لا، كده لا، ده مش رد علمي. الرد العلمي ابتدع في إيه؟ في كذا، نقشه في ده بالدليل، نقشه في ده بالدليل، ولازم يكون الدليل صحيح صريح في المسألة. لو كان حمالا عندنا قواعد في الحديث، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقطت به الحجة. انت بتنكر عليا ليه؟ أنا عايز الدليل الصحيح الصريح في المسألة اللي هيرفع مسألة النزاع، إنما لو ما فيش يبقى خلاف سائغ معتبر، لا تنكر ولا انكر. فهمتوا حاجة؟ يبقى احنا عايشين في فوضى في الردود. احنا عايزين نرجع للمنهج بقى. صاحب الحق مؤيد ان كان مخلصا لله وعلى تقوى وورع، فالتقي الورع مش ممكن يخالف المنهج. نعم احسنت يا ولدي، احسنت. فابن القيم اختلف مع بعض الأئمة في زمانه، ماذا يصنع ابن القيم عشان يعلم الأمة كيف يكون الرد؟ ده رد مش مناظرة بقى، هو هيرد اهو، مسألة اشتهرت من إمام. فجلس ابن القيم في مجلس العلم يقول الحمد لله، فأحمد ربه وأثنى عليه، ثم صلى على النبي، ثم قال أما بعد فيا أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين المسألة بالدليل، المؤخطأ والصواب كذا وكذا وكذا. وأنا قلت لك كده، لما تقرأ كتاب مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين للعلاء بن القيم، ما هو الكتاب بالرد على الإمام الهروي. الإمام الهروي عمل كتاب سماه منازل السائرين، الكتاب ده كان مملوء بالشطحات، شطحات الصوفية وحاجات تخالف العقيدة وتخالف المنهج. الحمد لله ما كانش في زماننا، الحمد لله في زمان ابن القيم، وما كان شيخنا زي ما يقول ايه، سبحان الله يا اولاد انا على قدكم وانتم على قدي، يعني شيخ الاسلام التيميه كان جالس له ابن القيم، وانا انتم جالسين عشان نريح نفسنا يعني. فالحمد لله ان الامام العربي كان في زمن مين؟ ابن القيم. ابن القيم لما قرأ الكتاب وراى فيه الشطحات دي عمل ايه؟ خد الكتاب وغير الاسم، سماه مدارج السالكين في اياك نعبد وإياك نستعين، شال الشطحات وحط الحق، شال المخالفات وحط الصواب، بل ومن فقه ابن القيم بعض الألفاظ والمصطلحات التي لا تخالف المنهج وهي من المصطلحات الصوفية أفقى عليها، زي مثلا المقام والحال أفقى عليها في الكتاب. إيه الأدب ده؟ وفي مقدمة الكتاب يقول وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي، شيخ الإسلام، أيوة أدب، أدب. نحن في أمس الحاجة للأدب ده، إن أنا أخذ بيد المخالف أعالج المرض عند المخالف مش أقتل المخالف، لأن الطبيب بيعالج مش بيقتل. وأحيانا يضطر الطبيب للبتر من أجل سلامة البدن، صح؟ ما هو ده اللي نقول بنسميه التجريح بقى، علم الجرح والتعديل. ما هو ده علم مسدد لعلماء السنة عشان حفظ السنة والشريعة. في ناس كذابين لازم نبين كذبهم، وده اللي قاله سيدنا النبي صدقك وهو كذوب. لازم نحذر من المخالف بضوابط. يبقى لما نيجي نحذر بنقف مع البدعة، مع مناطها فقط، مش مع العرض ولا الشخصية ولا أبدا. لأن أنا عندي هدف، هدف الشريعة والمنهج، مش الأشخاص أقتلهم وأسبهم والعنهم. تجد بعض الناس بيردوا لو المحاضرة ساعة ثلاث أرباع ساعة شتايم، والربع ساعة ممكن تجد بعض العلم، مع أن الأصل مش كده. المفترض ده رد علمي، يبقى ناخد الكلمة ونردها كذا، الأصل ونرد وهكذا بأدب وبسمة جميلة ومناصحة، وناخد بيد المخالف ونذكره بالله وندعي له. ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. عالج عالج. فاحنا محتاجين علاج المرضى الآن، مش قتل المرضى. طبعا دي مسائل شائكة تحتاج إلى تفصيلات، ربما نأتي إليها بإذن الله بالتفصيل. إن بس أنا بضرب أمثلة عشان نخلي بالنا إخوة، لأن إحنا في زمن ربنا عافينا وإياكم، زمن قل فيه العلم وظهر فيه الجهل، ومن قلة العلم وظهور الجهل الآن بيتصدر لهذا الباب الخطير أصاغر الشباب. والباب ده مش أي حد يلجه يا إخوة، باب المناظرات أو الردود ده لا يكون إلا للراسخين من العلماء. والله العظيم يا إخوة، ده مسائل لو عرضت على عمر لجمع على أهل بدر بيتكلم فيها ولد من دور ابن أحمد. مصيبة، مصيبة كبيرة. وخد عندك بقى الألقاب والمسميات، وإحنا اللي بنعمل كده في الناس. يا ما شباب كنا إحنا السبب في إضلالهم بالألقاب. عارفين الألقاب الجامدة دي؟ العلامة، الفهامة، شيخ مش عارف إيه، وشيخ مش عارف إيه. إيه ده؟ في إيه؟ في إيه يا؟ قول له في فوضى. يبقى اللي يتبع المنهج مش ممكن يضل. والله فلا يضل، لأنه متبع عنده إخلاص وعنده تقوى وعنده ورع وبيتلمس النجاة قبل ما يتكلم، بيعرض الكلام على المنهج. هل ده يرضي ربنا ولا يرضي الشيطان؟ كلامي ده إيه الهدف منه؟ أنا بتشفى لنفسي ولا بنتصر لحق؟ رضي الله عن أمنا عائشة تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا ضرب امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلوا عليه. يبقى الانتقام مش للذات ولا للنفس، الانتقام للحق. إذا انتهكت الحرمات، فدي قضايا مهمة قوي في المنهج، لازم نتعلمها ولازم نفهمها. يبقى أنا محتاج لصدق مع الله، محتاج لصدق عشان ربنا يصدقني جل جلاله. الجزاء من جنس العمل. يبقى اللي يتبع المنهج مش ممكن يضل. الرابعة ولا يشقى. السعادة يا إخوة، والله العظيم أهل المنهج سعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. إذن أنزل الله الكتب، المنهج. طب الكتب جاء بها من؟ الرسل. فبعث الله الرسل، ودي المنحة الرابعة. ما تركنا هملا ولا سدى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شوف العدل بقى، شوف العدل. الرسل أيدهم بالآيات المسمى بالمعجزات لإثبات صدقهم، لإثبات صدقهم. طيب، ودي منحة خامسة. جعل لنا وعظا من أنفسنا يدعون للتصديق بالحق وعمل الخير. تجد كده في واعظ في القلب يدعوك للخير لألمة الملك ويدعوك للتصديق بالحق. طريق الحصول على الواعظ ده تزكية النفس. أو الله، وكيف أزكي نفسي؟ بالتوحيد، بأداء الفرائض، بأداء النوافل، بباب التطوع. فلو زكت النفس هيجي لك الواعظ زي يحيى يقول لك افعل الحق، اعمل الخير، ابعد عن الشر. فدي كلها منح ربانية، وأمام المنح بقى في عقبات كثيرة قوي، منها النفس الأمارة بالسوء، منها الدنيا بالشهوات، منها العدو المبين إبليس، منها الأهواء، منها شياطين الإنس. دي كلها عقبات في الطريق، معوقات. إذن عندي الآيات الشرعية اللي هو المنهج بقى، فمن خلال المنهج عرفت ربي عز وجل، فربي عرفني على ذاتي في منهاجه، منهاج الأنبياء. يبقى اللي يريد أن يعرف ربه يروح فين؟ على المنهج، على طول، على الكتاب والسنة، عشان تعرف ربك. طيب القسم الثاني اللي من خلاله بنعرف ربنا مخلوقات اللي ربنا بثها في الكون، سماوات بلا عمد رفعها، أراضين ممهدة، جبال، بحار، أنهار، طيور، حيوانات، نباتات، خضروات. سبحان الملك، سبحان الملك. أنت آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والعقل مخلوق صح؟ فمن خلال المخلوق ده إذا استضاء بالآيات الشرعية يعرف الرب جل جلاله. يبقى العقل لوحده لا، لابد أن يستضيء بنور الوحيين، كتاب وسنة. يبقى أنا عندي كده آيات وعندي مخلوقات، امشي معايا واحدة واحدة. آيات ومخلوقات، آيات شرعية، كتاب وسنة، مخلوقات معلومة خلاص، الآيات الكونية يعني. الله تعالى جعل لكل نوع من الآيات والمخلوقات منهاجا ربانيا، إن حققناه وصلنا للإبصار، عشان نعرف إيه مفهوم بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. ما أنا عايز أوصل للبصيرة عشان أتعامل مع العاصي، مش ممكن أوصل لها إلا بمقدمات. فأنا عندي الآيات الشرعية في منهاج رباني في التعامل معها. أيوة، إيه هو المنهاج الرباني؟ منهاج اسمه التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى المنهاج في التعامل مع الآيات الشرعية منهج اسمه إيه؟ التدبر. يعني التدبر النظر للمآلات، لأن الدبر مؤخرة الشيء، فبنظر للمآل العاقبة. عشان كده القرآن سور والسورة مكونة من آيات. آيات يعني إيه؟ يعني علامات، علامة لازم تعلم في القلب فتقود للعمل قبل الموت. ودي قضية مهمة قوي، مش حروف بنقرأها وخلاص أبدا. دي آية بتعلم في القلب. لما أقرأ الحمد لله رب العالمين، يا لازم أقف رب العالمين. النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. هذا من خلق من؟ من خلق الله. مين حضرتك بقى؟ مين أنت؟ أنت مين؟ عشان تعصى وتخالف ده ملك من حملة العرش، بين شحمة الأذن للمنكب الكتف ده تسافر 700 سنة. يا ربي يا ربي يا ربي سبحانك، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وما قدر الله حق قدره. هل علمتم لماذا يمهل الله الظالمين المتجبرين؟ لأنه غني. مين الظالم ده في خلق الله؟ ده الأرض في المجرة بتاع قد كده نقطة على الخريطة. الشمس اللي احنا تابعين ليها دي والله العظيم يا إخوة قد الأرض مليون مرة. يعني نحط جوه الشمس دي مليون أرض زي أرضنا دي تبلعهم. والشمس من خلق مين؟ من خلق الله. فمين أنت بقى على الأرض دي؟ نقطة دي في مجرة واحدة. والشمس اللي عندنا دي في شموس في مجرات أخرى قد شمسنا ملايين المرات. متوحد الملك. مين بقى فرعون ده اللي كابلوه أنا ربكم الأعلى ده؟ مين ده؟ يعني على الأرض اللي هي نقطة دي طلع واحد يقول لك فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يقول عشان كده بيمهل لأنه غني سبحانه. لكن مع الإمهال لا يهمل لأنه له سنن. وسنن الله لا تتعلق بعجلة المخلوقين. أنا عندي عجلة عايز كل حاجة في لحظة، ده في قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. خلصت القضية بقى، ما تستعجلش، سلم لأمر الله بقى. إنه عنده سنن. واحد إمهال وأملي لهم إن كيدي متين. يمكن يتوب ويرجع لأنه غني سبحانه ما رجعش. طيب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هنعلي أو كمان الاستدراج يعني علو اشتغل، نديك قوة ومنع وعز ومال وجاه، خد اللي انت عايزه كله. يمكن يرجع الله ده ما رجعش. طيب ناخده بقى، لا لسه هنزين له العمل، ودي اخطر سنة. فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. يا رب سلم. والله يا اخوة والله العظيم يا رب سلم يا رب. فالرابعة بقى يكون سنة الأخذ. فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. عشان كده السنن مقادير. أنا مستعجل وإنت مستعجل وده مستعجل، لا 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 لا. السنن لا علاقة لها بعجلة المخلوقين، إن ربنا قدر المقادير قبل أن يخلق سماواته وأراضيه بخمسين ألف سنة. القلم جرى بمكان وما هو كان. يبقى أنت لازم تتدبر الآيات الشرعية. رب العالمين، العالمون جمع عالم، وما سمي العالم عالما إلا لأنه علامة على خالقه. من الخلق الله جعل لك علامات. انظر للسماوات تعرف ربك، انظر للأراضين تعرف خالقك. الأعرابي البسيط في البادية ما راحش جامعة ولا خد ماجستير ولا دكتوراه ولا 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 ها، أعرابي في البادية. سأله أحد الأئمة ما الدليل على وجود الله، فنظر إليه متعجبا وقال يا هذا إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. بالبساطة القوية قوي دي، لو انت معد لقيت فضلات الجمل، في جمل عدى من هنا وعمل فضلات دي، انت ماشي في الصحراء في أثر أقدامي بحد مشي من هنا. أراد أن يوضح له أكثر، ده أعرابي. قال يا هذا سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا رب ارزقنا الافتقار لعظمتك والانكسار لجلالتك. آمين آمين. فلما تقرأ الحمد لله رب العالمين لازم تنكسر لعظمة الله. انزل بقى، انزل شوي، بلاش انت مش عارف انا مين. لا عارف، عارف. بدايتك نطفة قذرة ونهايتك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، جواك البول والغائط ماشي بيه غير العرق وغيره. والبداية ايه؟ قطرة ماء، ماء ماني، ماء مهين. وفي الآخر لما تموت هتبقى جيفة منتنة، في بعث بقى عشان الحساب. وأنا أتحدى، لا 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 لا، أتحدى ليه بس؟ الله يكرمك، هي كوبايه الشاي خلصت ليه بسرعه كده؟ ده دلوقتي 59 دقيقه. يا لا خلاص ما تتحداش، اللي يتحدى الملك فقط، فقط المخلوق لا. عشان كده في أول آية في صدر سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بس خلاص. وتحدى من يأتي بصورة من مثله، لأنه الملك، لأنه الخالق. أنت مخلوق، اتعلم الأدب، اتعلم الأدب. كل شوية اتحداك واتحدى لا 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 تعلم التواضع يا ولدي، ولا تتحدى أحدا. ابذل العلم برفق وبأدب، وكن حريصا على هداية الخلق، لأن ده ثمرة العلم. العلم ما نفع لا ما حفظ، ولازم تنفع الناس وتفيد الناس وتأخذ بأيدي الناس وتذكر الناس بأدب المنهج. يبقى وانت بتقرأ لازم تتدبر بقى. يبقى منهج القرآن والسنة محتاج لإيه؟ تدبر، تفهم وتعمل. في بقى الآيات الكونية ليها منهج رباني، أي واسمه منهج التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول يعني، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كمل، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. تفكر في الآيات الكونية، تفكر في عظيم صنع الخالق جل جلاله عشان توصل للحق. فلما تطبق منهاج التدبر مع الآيات الشرعية ومنهاج التفكر للآيات الكونية، هتوصل لحقيقة اسمها الإبصار. لأن القرآن بصائر، يعني بصيرة حقيقة، حقيقة. الآية دي بصيرة بمثابة الثقب اللي كان يضعه العربي في باب داره ليعرف من يطرق بابه، اللي انتوا بتسموها العين السحرية دلوقتي، العدسة والكاميرا على الباب عشان يعرف مين بيقبض، تعرف الحق. فبالتدبر والتفكر تصل للحقيقة، فتعرف تتعامل مع الخلق من خلال منهاج الخالق. والعصاة من الخلق يحتاجون منا إلى بصائر في التعامل معهم. ما هي البصائر التي تعيننا على التعامل مع أهل المعصية والأخذ بأيديهم من رحمة الله؟ ده إن شاء الله هنبدأ معاه في اللقاءات القادمة، إن قدرت لنا حياة وقدر لنا بقاء وكان لنا لقاء. أختم فقط بمسألة سئلت قبيل الدرس مباشرة، سألني والد كريم شيخنا بالنسبة لحكم التباعد في الصلاة في ظل انتشار الوباء. المشكلة يا إخوة إن البعض بيتعامل بالعاطفة لا بالمنهج، ودي قضية خطيرة أوي، دي قضية خطيرة أوي. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. عند انتشار الأوبئة عندنا منهاج اسمه منهج الأخذ بالأسباب. منهج إيش؟ الأخذ بالأسباب. نفر من قدر إلى قدر، ودي قضية شرعية مهمة أوي. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر عندما قدم بلاد الشام وسمع بانتشار طاعون بين أهلها، عمر مع خيرة الصحابة، فوقف عمر يستشير. مين ده إخوة؟ عمر، ها؟ الخليفة الراشد اللي سنته متبعة بقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ده خليفة راشد، ورغم كده لا نستشير. ما هو ده العلم يا إخوة، هو ده العلم، مش بالدراع أبدا والله، بالإجماع. أشيروا علينا أيها الناس. قائل يقول لا نفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، وقائل يقول معك خيرة الأصحاب يا عمر عد بهم إلى مدينة رسول الله. قال ائتوني بنص ايتوني بعلم. دي كلها آراء، أنا عايز إيه؟ علم. والعلم معناه الدليل. عبد الرحمن بن عوف كان يقضي حاجة فجاء مسرعا يقول: معي في ذلك العلم يا أمير المؤمنين. قال: أخبرنا يا ابن عوف. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال النبي الأمين. قال عمر: إن خزانة ابن عوف مملوء علما وأدبا. للخلف ضر ورجع على المدينة. أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش في بلاد الشام يتبع عمر يقول: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. هو ده العلم. أنا عطشان، العطش قدر، صح؟ بعمل إيه؟ بشرب. لأن الرية أيضا قدر. مريض، المرض قدر. تقول: مش هتعالج؟ مين قال لك كده؟ تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. بروح للطبيب البشري عشان يعالجني ويوصف لي الدواء، صح؟ بفر من قدر إلى قدر. جعان، ما الجوع والله قدر. بنستسلم ولا بنروح ندور على الطعام ونبحث على الطعام وتروح تقلي بالطين أو تحمر بطصايا؟ ما انت جعان ولا ايه؟ خلاص تروح تجيب لك سندوتش كباب ولا حتة فرخة مشوية ولا ايه؟ صح؟ ولا خلاص تستسلم؟ ايه رأيكم يا جماعة، بنستسلم للجوع ولا بناكل؟ بنفر من قدر إلى قدر، صح؟ في وباء منتشر ولا لا؟ يا عم الشيخ، أصل هم اللي عاملين وعملوه، هم اللي عملوه، في وباء ولا لا؟ ده عملوه عشان يبعدونا في الصلاة. طب عملوه وانتشر، بيحصد الأرواح ولا لا يا ابني؟ ده أنا جايلكم والله لابس اللسان، والله العظيم أنا جاي من أوروبا عشان هناك النظام نظام، ده أنا جاي ولابس دي، فجيت بقى ساعة ما جيت مصر العملية هيصة خالص. اه والله ده انا بخاف اخرج من البيت والله يا اخي، خوف جبلي مش خوف شير شير. من ايه؟ من الفوضى. انا لابس دي على طول ليه؟ الاخذ بالاسباب طاعة وترك الاسباب معصية، والاعتقاد في الاسباب شرك بالله. ده محتاجة تفصيل يا عم الشيخ. أي والله محتاجة تفصيل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إيه؟ في المخاض وتعبانة وبتوضع ولازم تهز النخلة. ده كان بيجي لها الأكل جوه المحراب من غير أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خرجت للدنيا. الدنيا ليها قانون بقى يا اخوة، قانون اسباب. وهزي اليك بجذع النخلة. اثنين، فامشوا في مناكبها، اسباب. ثلاثة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اسباب. مدام امرنا بالسبب يبقى العمل بالسبب طاعة، وتركها معصية، لأن واجب ترك الواجب إيه؟ معصية. وإسم يأسم من ترك. والاعتقاد في السبب شرك. ودي اللي أنا عايز أفصله بقى. النبي قال: لا عدوى ولا طيرة، صح؟ واللي قال لا عدوى قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، صح؟ صح الله. واللي قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد جلس وأكل مع المجزوم، ما تصلوا عليه. هو في تناقض أبدا والله؟ ما فيش تناقض خالص، هي قضية فهم فقط. لما النبي يقول لا عدوى بيقول لي ويعلمني إن المرض لا ينتقل ذاتيا أبدا، ولكنه لا ينتقل إلا بأمر من؟ بأمر الله.
إنه قدر.
لذلك لما قال لعدوى الأعرابي جاله: يا رسول الله، ما بال إبلي تكون في الفلاة نشاطا يدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول؟
الجمل الأجرب ده جاله المرض بأمر مين؟ بأمر الملك.
فمن أعدى الأول. يبقى لما يقول لعدوى بقول لك المرض لا ينتقل ذاتيا، أدي واحد، دي عقيدة،
لكن في أسباب لانتقال المرض.
هي دي بقى، مريض يبقى ما تستعملش ملابسه الخاصة، لأن المرض بينتقل عن طريق الأسباب بأمر مين؟ بأمر من خلق السبب. ما تصفحهوش، ما تحضنهوش، ما تبوسهوش. عشان كده حتى الحجر الصحي في المشافي معلوم، لما يكون في وباء واحد عنده مرض معدي، يعني ايه معدي؟ يعني ينتقل بالاسباب بامر مين؟ بامر ليهم اجنحه خاصه. ده احنا في الغرب والله يا اخوه، لما اروح ازور مريض في كده قسم خاص بتاع الاوبئه ممنوع تدخله، ممنوع. حتى الطبيب اللي بيدخل بيتعقم ويلبس ويعمل، يقول لك دي بتاع الاوبئه ممنوع حد يدخل هنا. اسمه الحجر الصحي اللي النبي قال لنا عليه: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منه. في حجر الآن على الناس المرضى دول عشان ما ينتقلش بالسبب، فبنحجرهم صحية. الغرب خد من عند نبينا الحجر الصحي. فنقول لك يبقى المرض لا ينتقل ذاتيا، لكن في أسباب، وأنت مأمور بالأخذ بالأسباب، فخذ بالأسباب. قال لك وأنت بتصلي تباعد، نتباعد زي الفل. قال لك البس اللثام، مش الكمامة، ها اسمها اللثام، اسمها القناع، اسمها الماسك، لأن الكمامة تطلق مع الحيوانات، عافانا الله وإياكم. كمامة تطلق على مين؟ الحيوان اللي يلبسه كمامة ده للحيوان، إنما الإنسان يلبس ماسك، لثام، قناع، أهو اللي أنا لابسه ده. قال البس ده سبب، ده سبب عشان الرزاز، عشان كذا، عشان كذا، ما يوصلكش. يبقى انا مطالب بالاخذ بالسبب. ابعد ابعد يا عم الشيخ. نعم، مش النبي قال تراصوا ما تصلوا عليه؟ وقال استووا؟ نعم والله قال النبي، والله العظيم النبي قال. بس انا بقول لك في وباء منتشر، وهو قال لنا كده: اذا سمعتم بالطفلة تدخلوها. وعمر بن العاص لما تولى قيادة المسلمين في بلاد الشام بعد ما مات في طاعون عام واسمين، أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل وابنه. عمرو بن العاص تولى الأمر، عمل إيه عمرو؟ أمرهم بالتفرق في شعاب الجبال. ده وباء الآن، تفرقوا، لازم تتفرقوا الآن عشان ينتهي الأمر بأمر الله. فلما تفرقوا رفع الأمر بأمر الله، لأن في أسباب. في إيش؟ أسباب. فالنبي علمنا كده، قال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. مين المجذوم ده؟ مرض جلدي بينتقل بالسبب، لو جيت جنبه ينتقل لك على طول. فقال لك ابعد، فر عنه. طب النبي جلس ليه؟ عشان يرفع الشبهة العقادية دي بقى، ان المرض لا ينتقل ذاتيا انما ينتقل بأمر الله. فعند الوباء الأمر يختلف يا إخوة، ما احناش في الأمر العادي، ده وباء منتشر. وأنا أعرف أناسا من المقربين ماتوا بكورونا، والله العظيم، والله وبالله وتالله، ونعلم مشايخ وطلاب علم في الغرب ماتوا بكورونا. من العلم السهلة بيحصد الأرواح بأمر الملك لعله يغير أمورا أرادها الله عز وجل. وفي اختبار للعلم بقى والاتباع والمنهج، ما دي كلها قضايا شرعية يا إخوة والله. فلما يقول لك تباعد نتباعد، البس القناع نلبس القناع، ما دي أسباب، دي أسباب، إيه المشكلة؟ طب يا عم الشيخ مش قال استوى؟ أيوه في الأمر العادي، إنما عند الوباء لا، في عندنا نصوص أخرى. ثم تعالوا نشوف الحكم الشرعي للتماس. مش ليها حكم شرعي ولا إيه؟ ولا أنت بتقرأ نصوص وخلاص؟ مش في أحكام يا شيخ أحمد؟ انت امام وراجل عالم، نحسبك على من اهل العلم. فنيجي نقول تعالوا نشوف حكم التماس في الصلاه، حكمه ايه؟ خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على إنه سنة مؤكدة مش واجب. أو الله واستدل بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، وفي رواية من كمال الصلاة. فقالوا الحسن والتمام والكمال زائد عن الفرض، فهو ندب، يبقى حكمه إيه؟ سنة. طب لو تركنا سنة في الأمر العادي بدون وباء يكره فقط ولا تؤثر على صحة الصلاة، ما بالك في وجود وباء؟ في وجود إيش؟ هذا ما أعلمه. والفتوى غير ملزمة لأنها ليست من أحكام القضاء. حكم القاضي ملزم وحكم المفتي ليس بملزم، إنما يعرض العلم بالدليل، ولك أن تفعل أو تترك هذا شأنك، لكن واجب أن أبين الحق فيما أعلم وفق الأدلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.